صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2 6 5 2 مكرر 9 7 ومكرر 2 1 6 2 6 2 8، ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وقتاً طيباً نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. صباح التوكل على الله. أحبتي، أدعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10، ومن ثم نقدم إليكم نور من القرآن عند 6:30، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم السبت عند 6:42. معالم النور تستمعون إليها عند 6:44، وبعد ذلك نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 7 تماما، ومن ثم نقدم إليكم إرشادة صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 7:01، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 7:08. نقدم لأحبائنا الصغار حلقة من برنامج حديقة الأطفال عند 7:16، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور عند 7:46. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الأسري حوارات زوجية عند 8:15. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية يقدم إليكم عند 8:30، وبعد الإنتاج الإيراني تستمعون إلى أعلام الهدى عند 8:40، وبعد ذلك ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 18 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون
صدق الله العظيم
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان
هذا قرآن إسلام هذا قرآن إعظام هذا قرآن أحكام هو خير لسان وبيان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان
هذا قرآن يهديني هذا قرآن يحميني هذا قرآن يشفيني أتلوه بحب وأمان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان
فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان
يا مسلم هذا قرآن
القرآن قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآن قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. في هذه الآية الحديث عن مسألة إخراج آدم وزوجه من الجنة بسبب ارتكاب هذا الفعل وتركهم للنهي الإلهي، وكما عبرنا في البحث السابق في القسم السابق أنه كان من الأولى ومن الأجدر ألا يقربا الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. في هذه الآية الحديث عن الشيطان، وأنه تم الشيطان قام بأفعال معينة بحيث أنه استطاع أن يقنع آدم عليه السلام بأن يتقرب ويتناول هذا الثمر، وكانت النتيجة خروج آدم من الجنة، وثم مسألة الأرض ونزولهم إلى الأرض، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وإلى آخر الآية. هذه مجموعة من المفاهيم التي يستفاد منها بالنسبة إلى هذه الآية. طبعا من البداية الله سبحانه وتعالى قال: إني جاعل في الأرض خليفة. والقضية قضية الخلافة لابد أن تكون في الأرض، يعني الله من البداية قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذن هذه الخلافة ينبغي أن تكون في الأرض. ثم عندما جاء آدم وخلق آدم، إذن لابد أن تنتهي هذه الامتحانات إلى الأرض. لذلك نحن نعتقد، يعني مدرسة أهل البيت تعتقد، بأنه لم يكن الأمر على نحو المعصية والحرمة، لأن النتيجة الطبيعية بحسب تصريح الله سبحانه وتعالى في بدايات هذه الآيات هو أنه لابد أن يكون آدم مستقره ونزوله لابد أن يكون إلى الأرض، لأن الهدف الأساس من وجود آدم وخلق آدم هو العيش والحياة في الأرض وليس في الجنة. وإلا لم يقل الله مسبقا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل خليفة مثلا من دون في الأرض، لا، أو في الجنة، حتى نقول أن آدم قد عصى وانحرف والعياذ بالله، أو ارتكب الحرمة، لأن الإرادة الإلهية كانت أن يكون خليفة في الجنة. لا، الله وصرح بذلك. الله يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن عندما نهى قضية الجنة والنهي لا تقربا هذه الشجرة، هذا لم يكن على نحو النهي المولوي كما ذكرنا سابقا، وإلا يكون أصلا خلاف المطلب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. إذن الحياة في الأرض لابد منها، كان لابد منها، وآدم خلق من أجل أن ينزل إلى الأرض بتصريح القرآن الكريم، لكن هنالك كان امتحان، امتحان الشيطان، إبليس، الجنة، الشجرة، وهذا أيضا يعني ذكر سابقا أنه لم يكن معصية وحرمة. طيب، آدم عليه السلام كان لابد أن يعلم عدة أمور، يعني هذا المقام، مقام الخلافة الإلهية، يحتاج إلى قابليات، إلى استعداد، استعداد أرضية كما يقولون. أولا، لا يمكن للإنسان، طبعا هذه كإنسان بشكل عام، لأننا كلنا اليوم بالتالي نحن مخاطبون بهذه الآيات، بالتالي نحن مقام الإنسان، كلنا آدم مصغر وبالتالي نخاطب بهذا الأمر. نعم، يمكن أن نرتقي إلى مقام ذلك الآدم المعصوم، ويمكن أن نتسافل إلى مقام داني جدا، وأشرنا إلى مسألة أن الإنسان عنده قابلية أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى، أو أن يكون في أسفل السافلين. إذن هذا الاستعداد بالقوة موجود عندنا أن نكون في مقام خليفة الله في الأرض. أولا، لا يمكن للإنسان أن يكون حرا مطلقا، مقام الحرية وحالة الحرية لا يوجد إطلاق فيها، لا بد من حدود، لا بد في هذه الحياة هنالك أمر، هنالك نهي، هنالك تكليف، هنالك تعاليم، هنالك أوامر، أحكام، فتاوى على الإنسان أن يلتزم بها. إذن الإنسان مقامه الذي إذا أراد أن يصل إليه، المقام الحقيقي الذي من أجله خلق، عليه أن يلتزم بهذه الأوامر وينتهي عن النواهي. هذا أولا. إذن لا يوجد مقام الحرية، لا يقول أنه الإنسان حر وحرية مطلقة. نعم، هنالك حرية في أن الإنسان الله أطلق له العنان وفتح له الطريق لكي يصل إلى مقام الإنسانية الحقيقية، هاي اللي يشير إليها أظن أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تكن عبد غيرك قد خلقك الله حرا، من باب أن حرية بمعنى أنه هذه القيود الدنيوية يجب أن لا تقيدنا، ويجب أن ننطلق إلى مقام الإنسانية. ثانيا، أن إبليس هو عدو الإنسان، إبليس هو العدو الأول للإنسان، وإن كان يأتي مقام النفس وأنه أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، لكن أول عدو على مستوى اللي يبدي يشتغل ويعمل وكذا، وهو أيضا يسخر النفس له كجندي، وكحالة تصل بعد ذلك أن تصل النفس نفس إبليسية شيطانية. إبليس هو العدو، وعلينا أن نحذر ولا يخدع الإنسان ينبغي بوعوده، وكثيرا ما نقع ويخدع الإنسان بوعود إبليس الكاذبة. ثالثا، اتباع الشيطان يؤدي إلى السقوط، يعني أي اتباع للشيطان فيه سقوط، لا يمكن أن نقول نتبع الشيطان في شيء وهذا الاتباع على حد أنه لا نسقط، لا، هناك سقوط على مقدار اتباعنا للشيطان، على مقدار سقوطنا في هذا الطريق، الطريق اللي هو طريق الكمال والوصول إلى الله. النقطة الرابعة، أنه يجب أن نعلم يعني كلنا كبشر أن هنالك عودة في كل الأحوال، والعودة إلى الله بعد أن إذا سقط الإنسان هو التوبة، إذا تاب الإنسان يمكن أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الآية التالية التي سوف أيضا نتحدث عنها: فتاب عليه، الله تاب على آدم، هذه بحث التوبة هنا يأتي. إذن الإنسان إذا أراد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى لابد له من التوبة. طبعا الشيطان استخدم عدة أساليب لخداع آدم وحواء. طبعا أولا أقسم لهما في سورة الأعراف الآية 21، بيّن أنه إبليس أقسم لهما أولا، وثانيا كان لهم بيّن لهم وأظهر لهم أنه من الناصحين، أنه من المشفقين، أنه يريد لهم الخير. لذلك في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أقسم أولا بحسب التفسير هذا، وثانيا قال لهم إني لكما من الناصحين، بيّن لهم أنه أنا أريد لكم الخير وأني من الناصحين، وهذا ما هذا من أساليب إبليس التي يتبعها مع الإنسان. الأمر الأخير في هذه الآية أو في هذه الحلقة، لأن هناك بعض المطالب نوكلها إن شاء الله الحلقة القادمة، أنه إبليس أيضا وعد الإنسان بالحياة الأبدية في سورة طه، أيضا إشارة إلى هذا المطلب، أنه إبليس وعد الإنسان بحياة أبدية. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، في سورة طه الآية 120، أنه لك الجنة الخالدة ولك الملك ولك بالتالي الحياة الأبدية. هذا أيضا من الوعود التي نخدع بها كثيرا. إن شاء الله سوف نتحدث بالتفصيل أكثر في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لا أدب لمن لا عقل له، ولا مروءة لمن لا همة له، ولا حياء لمن لا دين له.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعمك كما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج معالم النور، حيث نستضيف في هذا اللقاء أيضا سماحة السيد مالك المساوي الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك أستاذ.
سماحة السيد، موضوعنا هو علم أسباب النزول، وهو علم أساسي وضروري من علوم القرآن، وقد تحدثتم فيما مضى حول معنى أسباب النزول، وأيضا ما هي أجواء النزول والفرق بينها وبين أسباب النزول.
نعم.
وأيضا تحدثتم حول أهمية علم أسباب النزول في نطاق علوم القرآن.
نعم.
الآن وأنتم أستاذ للتفسير ولكم مساس كبير بكتاب الله وبالتفسير ومنهج التفسير، هنا ما هو تأثير علم أسباب النزول على التفسير؟ هل هناك تأثير حقيقي وواقعي ومهم وضروري، أم أنه لا يعد أن يكون تأثيرا لا أهمية له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا من الشروط التي تذكر في المفسر أن يكون عالما بأسباب النزول، وقلنا فيما مضى في الحلقة الأولى من هذا البرنامج أسباب النزول، قلنا أحيانا يكون هذا السبب، يعني معرفة هذا السبب ضرورية جدا، أحيانا تكون مهمة جدا لحد الضرورة، وأحيانا تكون مهمة وأحيانا لا تكون مهمة أصلا. ولهذا معرفة أسباب النزول يجعل الإنسان يعيش الأجواء التي نزلت فيها الآية المباركة، وبالتالي يعرف تماما أبعاد أو المعاني أو الدلالات للكلمات القرآنية أو لسياق الآية المباركة. مثلا نأخذ آية مباركة، لو لم نعرف أسباب نزولها قد نقع في لبس ونقع في غموض. مثلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه الآية تقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تعبير لا جناح قد يقول أحد نستفيد منه الإباحة.
نعم.
يعني لا يوجد حرج، الجناح هو الحرج، لا جناح عليه، لا حرج عليه، فالسعي بين الصفا والمروة مباح. وقد يستفيد البعض أنه مستحب، لا جناح عليه لأنه من شعائر الله، فلا جناح، الشعائر مع لا جناح، والشعائر إقامتها بعض الشعائر مستحبة، فهذه شعائر ليست واجبة. هكذا نحن والآية المباركة. ولهذا مع الأسف ذهب بعض المفسرين إلى أن السعي بحسب هذه الآية، أن السعي بين الصفا والمروة ليست من الأمور الواجبة في الحج،
مع اتفاق جميع الفقهاء على أنها من المناسك. يعني
بعضهم أدى به هذه الآية المباركة.
نعم.
بينما لو اطلعنا على سبب النزول لتوضحت معنى الآية جيدا، اتضح هذا المعنى.
نعم.
سبب النزول هو شنو؟ المسلمون عندما فتحت مكة أو في قبل فتح مكة، عندما دخلوا، طبعا المشركون دائما وأبدا يحاولون أن يحرفوا الشعائر الإسلامية التي أصلها إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، يعني شعائر الحج ليست شعائر جديدة. فالسعي بين الصفا والمروة، المشركون وضعوا صنما على جبل الصفا أساف، ووضعوا جبلا على اسمه أساف، ووضعوا صنما على جبل المروة اسمه نائلة. فعندما كانوا يسعون بين الصفا والمروة في الجاهلية، يسعون من أجل ماذا؟ من أجل هذين الصنمين.
نعم.
عندما جاء المسلمون وكانوا يعيشون تلك الأجواء الجاهلية، يعني يرون أن عاد الجاهلية، فتحرجوا من هذا السعي.
نعم.
قال يا رسول الله كيف نسعى، هذا عمل جاهلي.
نعم.
كنا نسعى ونحن في الجاهلية وبين صنمين بين أساف ونائلة. فنزلت الآية المباركة تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليست عمل جاهلي، هو عمل عريق، عمل إسلامي من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني رفعت ذلك الحرج. فإذن الآية المباركة بصدد رفع الحرج الذي أحس به بعض شنو بعض المسلمين في أول سعي لهم في الإسلام. فإذن معرفة سبب النزول هنا يكاد يكون ضروريا، ولو لم نعرف سبب النزول لما استطعنا أن نفسر هذا الأمر. فإذن الآية ليست بمعرض إعطاء الحكم الشرعي للصفا والمروة، وإنما بمعرض رفع الحرج عما حصل. هذا طبعا سبب نزول مهم جدا، وهناك أسباب نزول بهذه الأهمية كثيرة، وهناك أسباب نزول تؤثر على التفسير تأثيرا مهما لك وليس ضروريا. هناك مثلا أسباب مهمة، أفرض مثلا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، يعني يلمزون المتطوعين من المؤمن. أنت بدون سبب النزول تستطيع أن تفسر هذه الآية المباركة، سواء هناك ناس يلمزون المتطوعين، متطوعين يعني متبرعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني هؤلاء فقراء، وهؤلاء حسب سياق الآية نحن والآية الآن بدون سبب النزول، هؤلاء يبدو يعطون قليل لأنهم يبذلون ما وسعهم من جهد، فهناك من يسخر منهم، يسخر منهم. زين، هذه الآية تأتي إلى سبب النزول ليعطيك ضوء في معنى هذه الآية. تقول أن هناك كان عمل المنافق أو المنافقون، ماذا يعملون؟ يعملون على الاستهزاء بالمؤمنين المتبرعين في سبيل الله، الذين يعطون يدعمون الجهاد، حركة الجهاد. طبعا الجهاد كما يحتاج إلى الرجال يحتاج إلى المال. فالمنافق ماذا يعمل؟ عندما يأتي إنسان غني ويعطي مثلا آلاف الدنانير، ماذا يقولون؟ يقول هذا مرائن. وعندما يأتي إنسان مجاهد لكن فقير ويعطي، يبذل جهده، يعطي مثلا فد نصف دينار أو ربع دينار أو ما يمكن له، ماذا يقولون؟ يقولون هذا ماذا ينفع الإسلام؟ هذا ربع الدينار أو نصف الدينار ماذا ينفع؟ ماذا يغير من المعادلة السياسية؟ طبعا شنو؟ ذاك عندما يتهم الغني المؤمن، عندما يعطي ويتهم بالمراءة، راح ينقطع عن من؟ عن العطاء. وهذا المقل، جهد المقل
أيضا
سوف ينقطع، لأن يقولون ماذا يؤثر هذا على الإسلام؟ إحنا الأمور تحتاج إلى مليارات وتحتاج إلى ملايين، وأنت جاي دينار دينارين خابص نفسك وجاي ماذا تعمل، ماذا تؤثر؟ شوف سبب النزول هنا رسمنا الجو الذي نزلت، لكنه نحن بدون سبب النزول نستطيع أن نفسر الآية.
ثم إن هذا المشهد الذي نزلت بشأنه الآية المباركة، هذا المشهد متكرر دائما في الحياة، وموجود الآن في عالمنا المعاصر. هذا المشهد ما زال حيا وموجودا بين الناس والمؤمنين في الساحة،
وهذه هي سر خلود القرآن.
خلود
القرآن، صحيح القرآن فيه أسباب نزول، ولكن هذه الأسباب النزول ليس لا تخصص الآية المباركة. ولهذا في القاعدة المشهورة في علوم القرآن وفي الأصول كذلك، المورد لا يخصص الوارد. الوارد هو الآية المباركة، الآيات المباركة. المورد هو سبب النزول أو سياق الآية المباركة. سبب النزول لا يحجم ولا يخصص الوارد، يعني الآية المباركة. أو بتعبير آخر، هناك قاعدة أصولية قرآنية في علوم القرآن كذلك وفي الأصول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني اللفظ عندما يكون عاما، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، شوف متطوعين، ما قالت الذين يلمزون فلان الصحابي الذي جاء إلى رسول الله، لا، القرآن يعطي لنا مفهوما، وكما قلتم هذا المفهوم لا يقف على سبب النزول الأول، يعني هناك مصداق وهناك مصادق، ملايين المصادق، وفي كل جيل وفي كل زمان وفي كل مكان قد نستطيع أن نطبق هذه الآية من خلال المصادق الحية في واقعنا المعاصر.
أحسنتم. سمحت السيد، هناك بعض الآيات أو بعض الصور اختلفت وجهات النظر في أسباب أو شأن نزولها.
نعم.
هناك من قال كذا وهناك من قال
نعم
برأي آخر.
نعم.
فهل مثلا على ذلك سورة عبس وتولى.
نعم.
هناك اختلاف بشأن أسباب النزول في هذه السورة. هل وضع علم أسباب النزول قواعد وضوابط يمكن أن يستخدمها الإنسان ويعتمد عليها المهتم لكي يتبين ويستوضح تماما أسباب النزول أو لا؟
قطعا، يعني هناك
أيضا هذا دخل في علم التفسير.
أحسن. يعني هذا طبعا يدخل في علم الرواية الدراية.
نعم.
ويدخل في علم الرجال.
نعم كذلك. أيضا
يعني السند أول شيء، طبعا هذه أسباب نزول منقولة، هي روايات.
نعم.
بعضها مثل مرفوع إلى رسول الله، وبعضها منقطع مرسل مثلا.
نعم.
فيجب أولا أن ندرس السند، سند هذه الرواية، العنعنات عن فلان عن فلان.
نعم.
عن رسول الله أو عن الصحابي الفلاني، هذا الطريق.
نعم.
الطريق يجب أن يدرس، يعني الرجال أن يدرسون دراسة، أن يدرسوا دراسة حقيقية،
هل هم ثقة أو رواية ضعيفة أو لا.
أحسن. يعني مدى ثقة هؤلاء الرجال.
نعم.
مدى صدقهم.
نعم.
نرجع إلى المعاجم الرجالية من أجل تقييم هؤلاء.
نعم.
لنعرف الصادق الثقة من غير الثقة. بعدين حتى الرواية الثقة، هناك كذلك في الروايات عندما يكون السند صحيحا، أو الرواية مثلا أفرض التي رواها ثقة، طبعا ندرس المتن كذلك. المتن قد يكون مخالفا للكتاب، وما خالف كتاب الله فهو زخرف، أو فاضربوا به عرض الحائط، سواء كان هاي الرواية في أسباب النزول، أو كانت هذه الرواية ماذا؟ رواية تفسيرية مثلا تحدد معاني الآيات القرآنية. السؤال الذي سألتموه بخصوص آية عبس وتولى، طبعا كما تعلمون هناك نوعين من الروايات. رواية تقول أنه شخص من بني أمية كان جالس إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء ابن أم مكتوم فلملم ثيابه استنكافا، ذلك الشخص الذي جالس جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك روايات تقول أن لا، نفس الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي عبس، وهو الذي يعني صدر منه أعرض عنها. طبعا بعض المفسرين، بل كثير من المفسرين، يرون أن هذا يستحيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنك لعلى خلق عظيم، فنستطيع أن نعتبر هذه الروايات تخالف روح القرآن الكريم.
نعم. حسنت.
وتخالف مضمون بل نصوص من القرآن الكريم. وبنفس الوقت نحن عندنا في اللغة العربية مجال جدا واسع من أجل أن نفسر أن عبس وتولى ليس المقصود منها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، لم تقل عبست وتوليت.
نعم.
عبس وتولى، الذي يجلس جنبك عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، بعدين تخاطب الذي عبس، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. هذا يستحيل لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني لا يمكن أن نقول أن هذا خطاب لرسول الله، والرسول كان يتصدى للكافرين الأغنياء بسبب غناهم. أصلا هذا لا يفعله المؤمن الرسالي، فضلا من أن يكون الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، الذي في الروايات كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم.
أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة السيد مالك المساوي، ونشكر مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر مع معالم النور. نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران.